بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما القول الصحيح في مس الذكر؟ هل ينقض الوضوء بإطلاق أم هناك تفصيل؟
لا تفصيل إلا مس الذكر باليد مباشرة، فإن مسه مباشرة بغير حائل انتقض وضوءه كان على وضوء، أما من وراء حائل فلا ينتقض وضوءه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، والمس لا يكون إلا بالمباشرة بغير حائل.
يقول السائل: هل الغسل يكفي عن الوضوء أم لا بد من الوضوء بعد الغسل؟
لا، ما هو لا بد، يكفي حيث الإجزاء يجزئ، وعلى ذلك نقل الإجماع في موسوعة الإجماع باب الطهارة 426 مجلد الأول. قال ابن عبد البر، نقل عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قال: فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء وأسبغ ذلك فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه، وهذا إجماع العلماء لا خلاف بينهم فيه الحمد لله. قال ابن العربي رحمه الله: لم يختلف أحد من العلماء أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة يأتي على طهارة الحدث ويقضي عليها، ونقله الشوكاني وصديق حسن خان. وفي حاشية العدوي على شرح الخراشي قال: ويجزئ الغسل عن الوضوء اتفاقا، وإذا مس ذكره أو أحده انتقض وضوءه في هذه الحالة وفي غيره. أما الوضوء مع النية، لا بد من النية مع النية، الغسل مع النية يجزئ عن الوضوء إذا عمم جسده. ولا جنوبا إلا عابري سبيل إن كنتم جنوبا فتطهروا، وقد شمل التطهر تطهر الجنابة وتطهر الوضوء. هذا دليل المسألة، دليل هذا الإجماع.
يقول السائل: لم يرد في الكتاب والسنة لفظ القديم ويراد به القدم الأزلي، فما تأويل حديث أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم؟
يبقى الحديث على ظاهره: سلطانه القديم، أعوذ بالله العظيم، وجهه الكريم، سلطانه القديم، الشيطان الرجيم، إثبات القدم لسلطان الله سبحانه وتعالى. أما من أسماء الله القديم بدل الأول فلم يثبت هذا، وقد أنكروه لأن القديم مسبوق بغيره كما قال: حتى عادك العرجون القديم. فليس يعني قدما مطلقا، لكن يغني عنه الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأنكروا قول الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قالوا كان ينبغي يقول: أول بلا ابتداء. نعم.
يقول السائل: رجل متزوج وعنده 4 أولاد وزنى بامرأة متزوجة مطلقة وعندها 4 أولاد وحملت منه، فما هو حكم الشارع فيها؟ والآن يريدون أن يزوجوه بها، وأيضا إذا تزوجت به هل ينسب الولد إليه الذي كان من الزنا؟
الجواب: حقه وحقها الرجم، كلاهما محصن، والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدادا ممن حصل منهم زنا من الرجال والنساء وكانوا محصنين، وأجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن، ولا يرد ذلك إلا العقلانيون الذين لا يحكمون إلا العقول، وإن أضافوا من الشرع أضافوه تبعا لا استقلالا للعقل. كثيرا ما تراهم يحملون الأدلة على الزاني البكر فقط، يقولون: ما حقه إلا الجلد. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، وبقي المحصن، هذا في حق البكر، هذا بالإجماع في حق البكر، وبقي في حق المحصن، جئت الأدلة فين؟ أين تذهبون بها؟ هوى عند العقلانيين. هذا حقه وحقها الرجم إلى الموت. أما إذا لم يحصل رجم مثلا وتزوجها، فإن زواج الزاني بالزانية صحيح. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تزويج الزاني بالزانية في زمن أبي بكر وبعده، على ذلك جمهور العلماء على جواز تزويج بها، ولا يدخل بها إذا كانت حامل، لأن الاحتمال أن تكون شاركه غيره حتى تضع، يدخل بها خشية أن يسقي ماءه زرع غيره، لأنها إذا مكنته فليس مأمونا عليها أن تمكن غيره. الولد ينسب إذا استلحقه يلحقه، إذا تزوجها واستلحق الولد يلحقه بلا خلاف.
يقول السائل: رجل رأى الناس في الحرم من جنسيات شتى ولغات مختلفة وألوان متباينة، فقال: يا الله، إن كانت لي عندك دعوة مستجابة فأسألك أن تجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة، هل في هذا الدعاء ما ينتقد شرعا؟
ليس فيه ما ينتقد شرعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فقد دعا الله عز وجل إلى الاعتصام بحبله، بكتابه، بسنة نبيه، نعم، وأبان أن الأمة واحدة إذا امتثلت أمر الله. هذا يدعو بما أراده الله عز وجل من عباده، أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ليس فيه انتقاد على هذا الدعاء، ولله في خلقه شؤون. افترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة، افترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها النار إلا واحدة، لكن الدعاء لا ينكر. نعم.
يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الميت بحيث يخاطب الميت أن يدعو الله له؟
هذا شرك، أن يدعو يطلب من الميت أن يدعو له أو أن يشفع له، كله شرك، سواء طلب منه النفع والضر أو طلب منه الدعاء. قال الله عز وجل: الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اشفع لي وادعو لي كذا، لأنه ما يستطيع أن يفعل ذلك. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا ما ارتضى ومن خشيته مشفقون. هذا شرك، قوله للميت ادع لي، انفعني، اغفر لي، رحمني، كذلك اشفع لي، كل هذا ما يجوز.